الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
بفضل من ربنا ونعمة مع السنن، نسأل الله أن يسترها ولكم إتمامها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى المتحدثين والنياب. باب الصلاة إلى المتحدثين والنياب. روى المصنف بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. حديث ضعيف، فيه عبد الله بن يعقوب وهو مجهول، وأيضا رواه عبد الله بن يعقوب لم يسمى من حدثه عنه، قال عمن حدثه عن محمد بن كعب الكردي، ورواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان، تمام بن بزيع وعيسى بن ميمون، وقد تكلم فيهما أحد معين ضعفهما، وضعفهما البخاري، أهلكهما البخاري بتضعيف لهما. وروى أيضا عبد الكريم أبو أمية عن مجاهد عن ابن عباس، عبد الكريم هذا متروك الحديث، قال أحمد بن حنبل: ضربنا عليه فاضربوا عليه. قال ابن معين: ليس بثقة ولا يحمل عنه الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحق أن عبد الكريم هنا ليس كريم عبد الكريم الجزري، وعبد الكريم عبد الكريم هنا، وعبد الكريم أبو أمية البصري. وهو أيضا ضعيف الحديث، والبصري ضعيف جدا، الجزري ثقة، وإن كان بعض العلماء يرون أن الجزري أيضا فيه ضعف، لكن البصري ضعيف جدا لا يستقيم به الحديث. وقد ثبت يعني، وأيضا هذا الحديث الإسناد فيه هذه العلل، والمتن أيضا فيه كلام، لأن المتن فيه أيضا نكارة وفيه مخالفة لحديث هو أوثق منه، هو حديث يعني حديث عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة نائمة كالمعترضة، المعترضة له كالجنازة بينه وبين القبلة. فهنا هذه صلاة، صلاة إلى النائم هو الآن، ويقول: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. قد نقول أن الصلاة خلف النائم الخشية منها أنه يتحرك فيشغله، أو يخرج أصواتا فيشغله، نعم، لكن من أمن ذلك فله أن يصلي خلفه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كما قلت نائمة معترضة كاعتراض الجنازة. أما الصلاة إلى المتحدثين كرهها جماهير أهل العلم، فقد قال الشافعي أكره ذلك، وأحمد أيضا كره ذلك، من أجل أن المتحدث يشغل المصلي عن الخشوع عن التدبر في الصلاة. فالصلاة خلف المتحدث مع أنه ثابت وهو يصح أن يتخذ سترة، لكن هناك علة أخرى في المنع، وهذا المنع على الكره ليس على التحريم، ولكن هناك علة أخرى في المنع، وهو أن التحدث يشغل المصلي عما هو فيه، هو أصالة يريد التدبر والخشوع، فالمتحدث يشغله عن ذلك، وهذه علة ظاهرة في المنع من الصلاة خلف المتحدث. وقال المدري: أخرجه ابن ماجه في إسناده رجل مجهول، والطريقة أخرجها بها ابن ماجه فيها أبو المقدام الشام من زياد البصري، ولا احتج بحديث. قلنا فيها أكثر من علة، فيه علة ثلاثة، وإن كان انتفت العلة الثلاثة فلم تنتفي العلة الأخرى، وهي علة المتن، وعلة المتن علة عليلة، علة قوية ليست بالهينة، المخالفة لما هو أوثق منه. طب انتظر شوية وانزل، قول ملهاش حل كده، ماشي. من ثم قال باب الدنو من السترة. وهذه سنة أيضا رضي الله عنك أنيس أحسن الله عليك. جزاكم الله صباح عليكم السلام ورحمة الله. روى مسلم أيضا بسندي إلى سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهذا من أهم التعليلات التي تثبت أو التي يتمسك بها من قال بوجوب السترة، قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال أبو داود وراه واقد ابن محمد عن صفوان بن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف في إسناده. وروى عن وجاء عن أبي سهل عن سهل ابن حثمة ابن أبي حثمة وكان بين مقام النبي وبين القبلة ممر عنز. قال أبو داود والخبر للنفيلي لأنه قال حدثنا القعنبي والنفيلي فاللفظ كان للنفيلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله المستعان. وهذا الحديث قال يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينميه أو يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا صلى أحدكم إلى السترة استدل العلماء بهذا الحديث على سنية السترة لا على الوجوب على وجوب السترة وعلى استحباب الدنو منها لأن العلة الموجودة لا يقطع الشيطان عليه صلاته لما كان لم يكن في الجزم في الجزم في القول لما لم يكن الجزم في القول لم يكن الأمر على الوجوب لما لم يكن الجزم في القول لم يكن الأمر على الوجوب كيف ذلك ولم يجزم أن الشيطان سيقطع عليه صلاته. لما كان المرء الأمر على الظن كان الدنو على الاستحباب لما كان الأمر على الظن كان الدنو على الاستحباب ولما كان الأمر على الجزم كان الدنو على الوجوب. هنا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها في قول إذا تخييرية فقال العلماء وهذا التخيير يدل دلالة واضحة على السنية لا على الوجوب. إذا صلى أحدكم هذا تخيير فقالوا إذن السترة على الاستحباب في هذا الباب. وأيضا يعددون ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال كنت غلاما نهزت الاحتلام فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار فقالوا هذه أيضا دلالة على أنه صلى إلى غير سترة صلى إلى غير جدار يبقى صلى إلى غير سترة. طبعا هذه الأدلة مردودة عليها أما دليل ابن عباس وهو حديث في الصحيح صلى لغير جدار نفي الجدار لا يستلزم نفي السترة لأنه كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن تركز له العنزة فابن عباس نفى الجدار ما نفى السترة ولأن العنزة قد تفيد سترة عن الجدار. وهذه كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج إلى الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز له العنزة كما قال ابن عمر وهذا يعني أتى به البخاري ليبين أيضا ديمومة حال النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء. وأما إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها هناك حديث فيه الأمر الصريح استاتروا ولو بسهم استاتروا ولو بسهل. وهنا عندما يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة هذا كشف حال وليس تخييرا والسياق من المفسرات ومن السياق أنه قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة يبقى إذن هو مأمور شرعا بحفظ جناب الصلاة بحفظ الصلاة عن القطع وحفظ صلاة عن القطع هو السترة لأنه لا يرى الشيطان أصلا يعني هو لا يرى الشيطان. قد يقال أنه يرى الشيطان أن الشيطان يأتي بمن يمر أمامه، كما في الرواية الأخرى قال أنه يأتي بالقرين. قلنا هذه طريقة، وقد يأتي وقد يمر الشيطان دون أن يراه. فالحاجب بين مرور الشيطان وبين صلاته هو وضع الستر، فكانت إلزاما أن يكون واجبا أن يتخذ الستر. صراحة مسألة وجوب الستر مسألة قوية جدا جدا جدا، وإن كانت مخالفة للأئمة الأربعة والأئمة الثلاثة. فوجوب الستر أقرب إلى الدليل من سنة السترة، لا سيما وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما دخل إلى المسجد وجد رجلا يصلي إلى غير سترة فسحبه. شوف هنا الخشوع، كان يترك الخشوع، فأخذه من أذنه فسحبه وجره جرا إلى الجدار، جره جرا إلى الجدار، فجره لينظر في الاستتار بالجدار يصلي إلى سترة. وهنا في قوله لا يقطع الشيطان، أولا أيضا المسألة الثالثة، فليدنو فليقرب بقدر إمكان السجود، يعني يكون بينهم السجود، يسجد ورأسه ليست ملتصقة لكن قريبة جدا من السترة. وقد نقول أن بعض العلماء قال أن تكون على مسافة قدر 3 أذرع، وهي ممر الشاه، مسافة 3 أذرع هذه قدر ممر الشاه عندما ضيق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة وصلى فيها كان بينه وبين الاسطوانة قدر 3 أذرع، كان بينه وبين الاسطوانة أو القبلة التي استقبلها قريب من 3 أذرع. وفي قوله لا يقطع الشيطان عن صلاته على الظاهر، وأن الصلاة قد تبطل بذلك، فقد يقطع الشيطان عن صلاته فتبطل بذلك. أما جماهير أهل العلم يؤولون ذلك أنه سيأتي ويوسوس له وسوسة شديدة فتجعله يستولي على عقله بالوسوسة، فيستولي عليه بالوسوسة فيضيع عليه الخشوع من الصلاة. وهذا تكلف في الكلام، لأن ظاهر الكلام يقطع الصلاة. أدراك أبو الوليد أحسن الله عليك، يقطع الصلاة، فظاهر الكلام أنه يقطع الصلاة، لا أن المسألة عائدة على الوسواس. وإلا يعني اتخذ السترة أو لم يتخذ السترة، الوسواس موجودة، الوسواس موجودة، ولا يترك المصلي بحال من الأحوال سواء اتخذ السترة أم لا. هنتكلم على المرور، يعني الشيطان يمر من أمامه، فهذا يعتبر تكلف في التأويل. وأخرجه الحديث أخرجه النسائي واختلف في إسناده كما بين أبو داود، لأنه قال بعضهم عن نافع ابن جبير عن سهل بن سعد، والآخر قال عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، جاء موصولا وجاء مرسلا، واختلف في إسناده. والراجح الصحيح أنه يحتج به، يرتقي درجة الاحتجاج لكثرة الطرق في ذلك. وهو حديث سهل قال وكان بين مقام النبي وبين القبلة ممر عنز. وفي رواية بين النبي وبين الجدار، وهذا ورد في حديث طريق أبي غسان عن أبي حازم، نعم في البخاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين القبلة ممر عنز، بينه من الجدار يعني. وفي رواية البخاري أيضا ممر الشات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليك يا أستاذ، صبحكم الله بكل خير. وهذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني ممر الشات. وقيل أقل ذلك 3 أذرع. حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار 3 أذرع، ممر الشات قريب جدا من 3 أذرع، ليس بعيدا، فهو أقل ممر الشات وأكثر 3 أذرع، أقله ممر الشات يبقى مقابل السجود في حد السجود أقل ما مرشات وأكثر ثلاثة أزرع. واستحب أهل العلم الدنو من السطرة بحيث يكون بينه وبينها قدر إن كان السجود، وكذلك بين الصفوف، وهذا حتى يكون السجود على أريحية، ولكن يسجد وهناك ما يستره من مرور المرأة أو الكلب أو الحمار أجلكم الله أو الشيطان. أن هذه الأربعة تبطل الصلاة بمرورهم، ثلاثة يروا واحد لا يرى. نعم. وكان مالك بن أنس يصلي يوما متبائنا عن السترة، فمر به رجل وهو لا يعرفه، فقال أيها المصلي أدن من سترتك من سترتك. قال فجعل مالك يتقدم وهو يقرأ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. الله أكبر الله أكبر. وهذه لمن؟ هذه لإمام أهل السنة والجماعة، لإمام دار الهجرة. لما مر عليه الرجل وجده بعيد عن السترة، وشوف هنا كلام المصلي، طبعا هنا الكلام للمصلي في مصلحة الصلاة ليس واجب مستحبا متأكدا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك قال له أدنو من سترتك. فمالك دنا، شوف سمع هذا النبل، نبل العالم. فقال له مالك مشيا وسمعا وطاعة، فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الفوائد المصمتة، سعة في الشريعة ما تركت شيئا في إفادة للعبد من عبادة أو من حتى من حياة إلا وأتت به. الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان المقصد هو إتمام الخشوع في الصلاة فكل وسيلة تصل بالإنسان إلى ذلك الشرع جاء وأمر بها. ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.